الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وصلنا في كتاب الأذان إلى قوله: وشرط كونه مسلما، وشرط كونه مسلما، يعني المؤذن شرط فيه حتى يصح منه الأذان أن يكون مسلما. وذكرنا قبل ذلك أنهم هنا ذكروا أن الأذان فرض كفائي، يعني إذا قام به البعض في البلدة سقط الإثم عن الباقي. البعض مش بعض الناس أو بعض المصلين في كل مكان، لا، ولكن بعض المساجد، بعض المساجد المولودة في البلد لا يكون فيها إلا مسجد جامع واحد مفترض، لكن إذا كسرت المساجد يبقى على ذلك هذا المسجد الجامع يؤذن فيه، يبقى سنة على باقي المساجد أنها تؤذن، والأفضل أن تؤذن الجامع، أن يؤذن الجامع. هذا الذي يؤذن شرط أن يكون مسلما، أن يكون ذكرا، فلا يصح من المرأة أذان للجماعة، لجماعة الرجال أو لجماعة الرجال والنساء. ولكن اختلف العلماء فيما لو أذنت المرأة بين النساء بحيث لا يرتفع صوتها إلا بقدر ما تسمع من حولها، فعند الشافعية الأصح عندهم أنه ليس لها ذلك، ليس المرأة، فهو قول جمهور العلماء منهم مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة. لكن قول من الأقوال عند الشافعية لو أذنت بحيث لا يسمعها إلا من حولها من النساء فقط فلا بأس، فلا بأس قول. فذكرنا ثلاث أقوال عند الشافعية: أنه لا يجوز لها أنها تؤذن، يحرم عليها ذلك أن تؤذن، قول أنه لا بأس بذلك، قول يفرق بين الأذان والإقامة، أن هي لا تؤذن، لا يجوز لها أن تؤذن، ولكنها يجوز أن تقيم لمجموعة النساء التي صلين معه. لكن عند الجمهور على أنها لا تؤذن المرأة، فإذا أقامت فلا بأس، إذا أقامت لجماعة النساء التي معها فلا بأس، لكن مع رجال أو كذا لا، ليس لها ذلك، ولا يغني ولا يسقط الفرض. لو فرضنا أن المسجد الجامع اللي موجود في القرية أذنت فيه امرأة للوقت، فعلى هذا لا يسقط عنهم في الفرض الكفائي، لابد أن يؤذن رجلا، لابد أن رجل يؤذن، إنها الأذان زي الإمامة في الصلاة، ليس المرأة مدخل في إمامة الرجال، كذلك ليس لها مدخل في الأذان للرجال. يكون عاقلا ومميزا، عاقلا ومميزا، وإحنا ذكرنا في المرة السابقة هذا الشيء، أنه لا يصح من مجنوع طفل صغير لا يصح منه الأذان، وإذا وجد المميز مع الرجل الكبير لا يؤذن المميز، لما يؤذن الرجل الكبير طالما أنه يعرف الأذان. أما إذا كان الرجل الكبير لا يعرف يؤذن يبقى على ذلك المميز أولى منه في هذه الحالة. عاقلا مميزا ناطقا عدلا ولو ظاهرا، زي ما ذكرنا في الحديث السابق، لا يصح أذان الإنسان الفاسق، وإن كان يعني فيه نظر في مسألة لا يصح لأنه رجل وستصح صلاته وغير المرأة، نقول المرأة يفتن بها الناس بذلك، لكن هذا رجل فإذا أذن فسكت الناس عن ذلك انتهى، ولا يلزمهم الإعادة مرة ثانية. لكن اختيارا يقدم الفاسق؟ لا، لا يقدم الفاسق طالما أنهم للناس الاختيار من الذي يختارونه للأذن. هنا دليل أن المؤذن فاسق ما يصلحش أن يؤذن، النبي صلى الله عليه وسلم وصف المؤذن بالأمان، بأنه مؤتمن، والأمانة لا تكون للإنسان عدل، مش الإنسان فاسق، من صفات الأمين عكس صفات الإنسان الفاسق. لا يصحان قبل الوقت، ودي قدمناه في المرة السابقة، إلا أذان الفجر فيصح، يعني قبل الوقت بشيء، لكن قبل الوقت فترة طويلة لا. وهنا اختار أنه من نصف الليل، وهذا فيه نظر، مسألة نصف الليل فيش أذان في نصف الليل ولا في صلاة الفريضة في نصف الليل، لا، ده هنا آخر وقت صلاة العشاء الاختياري عند نصف الليل، يؤذن الفجر بعد نصف الليل هذا فيه نظر، لكن فليكن القيد ما كان يفعل في عهده صلوات الله وسلامه عليه، من أنه يكون بين الأذان وبين الصلاة بقدر ما ينزل هذا ويصعد هذا، كما سنذكر في أذان بلال رضي الله عنه. قال لنا ورفع في الحديث إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، الحديث ليه زيادة، وما كان بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا، ما كان بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا. وكان بلال يؤذن على بيت عالي جدا لامرأة من الأنصار، يعني ما هوش في المسجد، فإذا تخيلنا ينزل هذا ويصعد هذا، يبقى بلال راح وصعد البيت وكان في الليل وأذن الأذان الأول، نزل بلال على ما تهيأ ابن أم مكتوم وذهب لهذا البيت وصعد أو أذن في مكان آخر، فيكون بين فترة من الوقت. يبقى على ذلك إذا كان هذه الفترة ربع ساعة، تلت ساعة، نص ساعة، ساعة مثلا، هذا مقبول، ولكن بحسب ما يتعرف عليه الناس، بحسب ما يتعرف عليه الناس. ما نجيش نقول في السعودية بيأذنوا كذا لازم احنا نعمل هنا كذا، لا، ما يكونش هذا الشيء. في مكة والمدينة ده الحرم، والحرم محتاجين انه يأذن بدري ساعة علشان الناس تقوم تتنفل في الحرم وتصلي. اما عندنا لا، تأذن قبلها بساعة يروح مسجد مش هيلاقي حد، لقي المسجد مقفول، يبقى انت بتنادي لمكان مقفول، او انت اذا أذنت قبلها بساعة بعد كده مش هتأذن قبلها بساعة. غير الناس اللي بتنام متأخر، اللي عندها أشغالها لكذا، لا، لا داعي الأذان قبلها بساعة هذه. وكان بعض الإخوة يعني يطلعوا عمرة، رجعوا من العمرة يروحوا شقلبين حال المساجد اللي هم فيها ويزعجوا الناس ويؤذوا الناس بهذا الشيء. الحرم حاجة وعندكم حاجة تانية، هنا الناس وراها أشغالها في الحرم، رايح يتعبد هنالي من كل البلدان، رايح لهذه الصلاة، فيقوم الليل صلاة طويلة يقوم. لكن في البلدان نائب هنا بحسب العرف الجاري بالناس، ربع ساعة، تلت ساعة معقول. أما ساعة زي بنسمع بعض المساجد والاختلاف الكبير جدا وعلو الصوت اللي فيها، لاقي من قبل الفجر بساعة خد عندك بقى 20 أذان، كل مسجد بمزاجه ويأذن الأذان لغاية ما وقت الفجر، تلاقي عمال كل شوية تسمع، هذه دوشة، دوشة صعبة جدا، ودي اللي بتدفع وزارة الأوقاف وتدفع المفتي وغيره للنظر في أنه توحيد الأذان بأذان واحد في مكان واحد. هنا لو ان الناس يعني التزموا ما يحصلش حاجه من هذا الشيء. يوم في يوم من الايام يقول لك ممنوع الاذان، ما تاذنش، ويلزمك بهذا شيخ خد ميكروفون بتاع المسجد يعاقب بشيء، كن انت السبب في هذا الشيء، ان كل واحد بمزاجه في مسجده بيعمل اللي هو عايزه، يقوم له حنوحد لك الاذان، كل هو اذان واحد بس يطلع لك من الراديو ومن الاذاعه، لانه الاذان فرض كفائي، خلاص مؤذن واحد في البلد اللي عمله، ويلزمك وما تقدرش تعمل حاجه. يبقى ايه لزوم ان احنا نؤذن 20 اذان كل مسجد بمزاجه؟ فليكن الامر انه بين الاذانين كما هو متعارف عليه عندنا او في مساجدنا كلها، فليكن بين الاذانين ربع ساعه لثلث ساعه بالتين كفايه قوي، ولا تزد على ذلك حتى لا تزعج الناس ولا تؤذي الناس. برضو الاذان في الفجر ما تزعجش الناس، الميكروفون يكفي، فعلو الصوت مع علو الميكروفون اذى شديد جدا على الناس، لكن خفض صوتك شيئا الميكروفون بيوصل، يبقى لا داعي انك تزعق جامد فيه. يكون طفل صغير يتسرع يتفزع من سماع الصوت العالي، خاصة إذا كان صوت المؤذن فيه نوع من الخشونة أو الصعوبة في صوته، اخفض صوتك حيث على قدر ما تسمع الناس، خاصة في وقت الفجر. لكن بعض الأماكن هنا في اسكندرية منعوا منها إذن الفجر، بعض الأماكن القريبة من البحر والقريبة من الكيلو 21 وغيرها من منعوا فيها الأذان، منع الأذان فيها بسبب هذا الشيء، إن إحنا ما ناخدش بالنا وكل واحد يفتكر نفسه سلطان في المسجد اللي هو عايزه، يعمل اللي هو عايزه، يؤلف اللي هو عايزه، يصلي وقت ما هو عايز. طب خلي بين الأذان وبين الإقامة خلي 10 دقائق، خلي ربع ساعة، خلي نص ساعة، نسمع بعض مساجد ساعة لربع في أذان الفجر، ساعة فين ساعة لربع دي؟ إمتى هتصلي وإمتى تخرج؟ إمتى الناس تروح أشغلها؟ لا لا لا، هذا كثير المبالغة تقوم تجيب لنا عكس هذا الشيء، يتسبب من ورائها أذى على الناس. فإذا كنا نقول إنه الاعتقاد إن أذان النتيجة فرق بينه وبين الفجر الحقيقي حوالي 8 دقائق 10 دقائق، هذا الظن الغالب في ذلك إنه حوالي هذا الشيء، فإذا كان فليكن هذا. وهنا على قول إنه الأذان الأول يكفي، الأذان يكفي، إذا أخذ بعض المساجد بهذا الشيء وأذنوا وأقاموا الصلاة بعد ربع ساعة خلاص صلوا في الوقت. لكن ايه معنى التاخير لساعه الا ربع من الاذان؟ كتير على الناس كده، تحرم الناس من الصلاه، اللي عايز يصلي اللي ورا شغله اللي لسه راح استنى ساعه الا ربع، او تعود الناس على التاخير عن الصلاه، ياخر شيء ورا شيء لغايه ما يصليها بعد الاسفار. طيب نرجع تاني هنا للكلام، بيقول لنا الا اذان الفجر ذكرناه، قال ورفع الصوت ركن ليحصل السماع المقصود والاعلام. رفع الصوت ركن، يعني ترفع صوتك بالأذان، أذان مش إسر، أذان إعلان. ما لم يؤذن لحاضر، هذا كلام جميل، إنه يؤذن لحاضر معناه إن إحنا مجموعة حضرنا في المسجد وتأخرنا عن الصلاة، كنا مسافرين رجعنا متأخر، وهي دي جماعة المسجد وحنأذن لها. هتأذي لمين؟ الناس اللي في الشارع خلاص صلوا في المساجد التانية، لأن احنا ما صلينا شيء نتأخرنا. أما هتأذن إذا قلت ارفع صوت بالأذان سمع الناس، يظن الناس بتأذن قبل وقت الصلاة التالية، يعزك تسمع فقط المجموعة اللي موجودة في المسجد فقط. وكذلك أي جماعة تكون في مكان تأخروا عن الصلاة واحتاجوا أنهم يؤذنون يبقى يأذن يسمع من معه فقط. أو أنا بيقول لك بيأذن لحاضر يعني الحضور لهذه الصلاة، وما فيش اعتقاد أن في حد تاني يأتي من بعيد. قلنا وسنة كونه صيتا ذكرناه في المرة اللي فاتت، معنى صوته مرتفع يعني. أمينا، أمينا عشان مؤتمن على الوقت وعلى صيام الناس وعلى سحور الناس. عالما بالوقت متطهرا، هذه سنة أن يكون متطهرا. قائما فيهما يعني في الأذان والإقامة إلا إذا كان لعذر، وقلنا برضو في المرة السابقة لا يكره أذان المحدث، يعني عايز يقول يستحب يكون على وضوء. طيب إذا كانش على وضوء يكره له ذلك؟ لا، لا يكره هذا الشيء، لأنه لا يزيد على القراءة، ويجوز له يقرأ القرآن وهو على غير وضوء إلا من المصحف على ما قدم إلا من المصحف. بل إقامته يعني الكراهة إنه يقيم الصلاة وهو على غير وضوء. إذا أقام الصلاة على غير وضوء محتاج أن يسيب الصلاة ويروح يتوضأ ويرجع تاني، تفوته تكبيرة الإحرام وتفوته الركعة الأولى أو غيرها. يسن الأذان أول الوقت، لأن بلالا كان يؤذن في أول الوقت لا يخرج، لا يخرج، كان يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم الصلوات كلها، فيؤذن على أول وقت ما يخرمش، يعني ما يضيعش، ما يخالفش هذا الشيء، لا مواظب، المواظب على ذلك. وربما أخر الإقامة شيئا. تأخير الإقامة بإيه؟ ليه يأخر بلال الإقامة؟ هنا بيقول لك بحسب وجود الناس، زي ما جاء في بعض روايات الحديث أنه إذا اجتمع الناس عجل، وإذا تأخر الناس أخر، يبقى بحسب مجيء الناس للمسجد. إذا اجتمع الناس المسجد يقوم يقيم الصلاة علشان الناس ما تتعطلش وكذا. إذا تأخر الناس بسبب المطر، بسبب الحر الشديد أو كذا، يؤخر الإقامة شيء. وهذا بعلم النبي صلى الله عليه وسلم، وسكت النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، يدل على أنه بحسب الحال يؤخر الإقامة أو يعجل الإقامة، لكن ما يضيعش على الناس أنهم يصلون السنن. يعني أحيانا مثلا يكون في صلاة الظهر وجاءت جنازة والمسجد اتملت ثلاث أدوار والشارع مليان ناس وما فيش مكان لحد يصلي سنة ولا غيره، ازدحم الناس، فيبقى بنصبر بقدر ما يصلي الناس ركعتين السنة ونقيم الصلاة. لا، ما فيش جنازة ولا غيره، أو في جنازة والعدد قليل وممكن نحن ناخذ راحتنا، بنصبر عشر دقائق ربع ساعة ونقيم الصلاة. لكن ما يبقاش أمر التأخير تأخيرا طويلا جدا، يراعي ألا يشق على الناس. الإمام أمر بأن يقتدي بأضعف الناس، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن مظعون، أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم، اقتدي بأضعفهم. يبقى هنا أضعف الناس يعني في القيام في الصلاة في التعب، ما تشقش عليه ما تتعبوش. هنا الضعف قد يكون هذا من هذه الناحية، الضعف الآخر من ناحية ضيق الوقت من الناس، ناس ترك أشغالها ترك محلتها في وقت الصعوبة على الناس. يبقى هنا لو قال للناس هنقيم الصلاة بعد نص ساعة، يا إما الناس ما يجوش يصلوا، يا إما تعود الناس يجوا متأخرين فمرة يجوا إلى الصلاة خلصت. لا، خلينا ننتظم على شيء زي ما كل المساجد تفعل، خلي بين الأذان والإقامة عشر دقائق ربع ساعة تلت ساعة أقصى ما يكون، مع مراعاة أحوال الناس. يبقى هنا يسن الأذان أول الوقت والترسل فيه. الترسل يعني على مهل، على مهل، بيبقاش الأذان سريعا زي الإقامة. جاء في حديث، ولكن حديث إسناده ضعيف أو ضعيف جدا، زي ما قال الألباني، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عنه أنه قال لبلال إذا أذنت فترسل يعني على مهلك، وإذا أقمت فاحضر، فاحضر يعني أسرع في الإقامة. هذا جاء عن عمر، وبرضه إسناده ضعيف عن عمر رضي الله عنه، ولكن العمل عليه إن الأذان يكون فيه بطء شيئا، الإقامة يكون فيها إسراع شيئا. أن يكون على علو، يعني إذا أذن يكون على مكان مرتفع بحسب الحاجة. فإذا كان في ميكروفون في المسجد خلاص الميكروفون هو العالي، مش محتاج المؤذن يطلع على مكان عالي طالما أنه بيأذن في المايك بتاع الميكروفون. قال في الشرح لا نعلم خلافا في استحبابه ليه يكون على مكان مرتفع، قال لأنه أبلغ في الإعلام، أبلغ في الإعلام. فإذا كان ميكروفون حيأذن فيه مش هتفرق بقى لا أبلغ في إعلام ولا غيره، الميكروفون هو اللي بيبقى بيوصل للناس مش المؤذن بحسب علوه أو انخفاضه. روي أن بلالا كان يؤذن على سطح امرأة من بني النجار بيتها من أطول بيت حول المسجد، رواه أبو داود وحسنه الألباني. رافعا وجهه داعلا سبابتيه في أذنيه مستقبلا القبلة، كل ذا ذكرناه قبل ذلك، ويلتفت يمينا لحي على الصلاة وشمالا لحي على الفلاح. ذكرنا أن هذا فعل بلال، فعل بلال رضي الله عنه للحاجة لذلك، أنه حيسمع على اليمين وسمع على الشمال. إذا كان مايك الميكروفون مش هتفرق أنك تعمل يمين أو شمال، إلا أن تقتدي ببلال، خلاص لك أن تقتدي ببلال في ذلك رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال: ولا يزيل قدميه ما لم يكن بمنارة، يعني إذا كان حسب احتياج الناس، يعني فوق منارة وما فيش ميكروفون محتاج أن يلف يسمع كل الجهات، لا مانع من ذلك. وأن يقول بعد حي علت أذان الفجر: الصلاة خير من النوم، مرتين، ويسمى التسويب. يمكن وقفنا على ذلك في المرة السابقة، أن يقول بعد حي علت أذان، يقول حي على، الحي على زي ما تقول البسملة والحوقلة وغيرها، يسمون نحت، يعني جملة خدت منها شيء يدل عليها. تقول بسملة تقصد بسم الله الرحمن الرحيم، الهيللة تقصد لا إله إلا الله، الحوقلة أو الحولقة تقصد لا حول ولا قوة إلا بالله، يسمون نحت، إنه اختصار يدل على جملة. فهنا يقول بعد الحي على أو الحي على: الصلاة خير من النوم، مرتين، ويسمى التسويب. والتسويب معناه الترجيع، الترجيع. دليله يقول قول بلال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أثوب في الفجر، ونهاني أن أثوب في العشاء. هذا ضعيف، لكن كونه كان يثوب هذا ثابت صحيح عن بلال أنه كان يثوب. دخل ابن عمر مسجدا يصلي فيه، فسمع رجلا يثوب في أذان الظهر، فخرج وقال: أخرجتني البدعة، إنه الصلاة خير من النوم تألش في الظهر وتألش في الفجر. فلما سمع التسويف عبد الله بن عمر في صلاة الظهر خرج من المسجد عقوبة لهذا، وكانت مثل هذه العقوبة تردعه، ومثل ابن عمر يخاف منه مثل هذا، يقوم لا، ابن عمر ساب المسجد مش حد يصلي عنه. فلذلك لا، هذا يعني من ابن عمر تأديب. إنما لو رحنا نعمل زي ابن عمر في المساجد ولا عايمهم حاجة ولا حترتقى، إحنا اللي حاجة علينا الصلاة، يبقى هنا نصلي، يبقى الإنكار يكفي بالكلام من غير ترك للمسجد. ابن عمر تركه لهذه الجماعة يخوف هذا الإمام ويخوف المؤذن، لكن إحنا مش هنخوف حد، يبقى على ذلك نصلي ولا نترك صلاة الجماعة. يبقى الإنكار في البدعة بحسب القدرة على الإنكار، وبحسب أنه هينبني عليها استجابة ولا لا ينبني عليها استجابة. ده حسن عن ابن عمر حسن، إنما المرفوع اللي هو قول بلال هذا ضعيف. يكره بين الأذان والإقامة النداء بالصلاة بعد الأذان، يعني أنه بعد الأذان والمؤذن قاعد يمر على الناس: الصلاة الصلاة الصلاة، يكره هذا الشيء. أنا مش هنحدث شيئا جديدا لم يكن موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان البعض كان يفعله زي علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كان يخرج للصلاة وكان يمر على الناس يمكن يلاقي بعض الناس نايمة، فكان يقول الصلاة الصلاة، يبقى هذه الحاجة يجوز مثل ذلك. يبقى لا هي بدعة بإطلاق ولا هي إن تقال بإطلاق، ولكن مع الحق مريت الفجر وبعض الناس سمع صلى سنة الفجر وراح نايمين راح في النوم، يبقى إذا مريت عليه يبقى تقول الصلاة الصلاة، توقظ هذا ليصلي. وكان ده فعل بالله، فعل علي بن أبي طالب، وفعل عمر أيضا يمر على الناس قبل صلاة الفجر يلاقي البعض نايم، إنه كانوا بيأخذون من أمر النبي صلى الله عليه وسلم اللي يصلي سنة الفجر فليتضع، صلى أحدكم ركعتين الفجر فليتضع على وجه الاستحباب. فكان البعض يفعل ويروح عليه مؤمنا بجد، فكان إذا مر عليه علي أو غيره الصلاة يوقظه للصلاة، لكن لغير حاجة لا معنى له. يقول الصلاة صلاة، ما الناس كلها قاعدة، الصلاة صلاة، إيه ما قاعدين للصلاة. طيب يقول لنا: ووصل الأذان بعده بذكر، يكره هذا الشيء لأنه بدعة، يكره هذا الشيء لأنه بدعة. يقول لنا هنا كلمة ثوبة، ثوبة في التأذين، ده في لسان العرب يقول لنا يعني يقول الصلاة رحمكم الله، الصلاة ينادي على الناس يعني إلزاموا الصلاة، قوموا للصلاة، أحثكم على الصلاة، الصلاة رحمكم الله، كان يقول ذلك. يقول التسويب هو الدعاء للصلاة وغيرها، زي يقول الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم إذا كان في أذان الفجر الأول يفعل بلال رضي الله تبارك وتعالى عنه. هنا جاء النبي صلى الله عليه وسلم إن بلال كان يؤذن بليل، كان يؤذن، وبلال هو الذي كان يقول الصلاة خير من النوم، فدل على أنها كانت في الأذان الأول. ولكن فرضنا تعارف الناس زي في الحرمين كده على إنها في الأذان الثاني تقال وخلاص بقى معروفة، مش هنغير لهم هذا الشيء. في الأذان الأول ما بيقولش صلاة خير من النوم، وتعارف الناس في الأذان الثاني بيسمع الصلاة خير من النوم، يبقى هذا الأذان الثاني لا شيء. زي ما بنعمل هنا اللي يؤذن الأذان الأول واحد يؤذن الأذان الثاني واحد تاني، ليه؟ الناس سمعت فلان بيؤذن الأذان الأول يبقى ده الأذان الأول، سمعوا صوت الثاني عرفوا ده الأذان الثاني للوقت، يبقى هيستفيد الناس في السحور ما نجيش نلخبط اللي بيأذن الثاني طب أذن أنت الأولاني، يوم الناس اللي عايز يتصحر يقول لك لا ده الأذان الثاني، ممكن حد يصلي وينام يبقى احنا لخبطناه. يبقى الأمر مش أمر بالتشهي أو التغيير للتغيير لا، ولكن بحسب ما اعتاد الناس في ذلك، وخاصة أن هذا سنة أن يقال في الأذان الأول أو في الأذان الثاني. فرضنا مسجد المساجد اتعود الناس وبتوع الحي يسمعوا الصلاة خير من النوم في الأذان الثاني، لا ما نخليه ماشي على اللي هو ماشي عليه، لأن غايتها أن نقول التسويب هذا سنة وليس فرضا. يسن أن يتولى الأذان والإقامة واحد ما لم يشق، يعني بيأذن هو اللي يقيم، وإن كان الحديث فيه إن أخ صداع قد أذن ومن أذن فهو يقيم ده ضعيف، الحديث ضعيف، ولكن العادة أن بلال كان بيأذن هو اللي يقيم الصلاة، يبقى ما فيش غير بلال اللي كان يؤذن ويقيم، يبقى هي هذه السنة اللي بيأذن هو اللي يقيم. من جمع أو قضى فوائت أذن للأولى وأقام للكل، يعني فرضنا فاتت على الناس كذا صلاة أو مجموعة من الناس شغالين في مكان ناموا من التعب، قاموا ضاع عليهم صلاة الظهر وصلاة العصر، قاموا بعد العصر عليهم صلاتين، الآن حيأذن كم أذان؟ أذانا واحدا يأذن ويسمع مين؟ اللي حيصلوا معه، اللي حيصلي معه، هو بيأذن هو واحد ضاعت عليهم الصلاة يبقى حيسمع اللي معه فقط مش حيسمع الدنيا كلها. يبقى هنا برضو انت تعلم هذا الشيء، اذا دخلت المسجد الناس صلوا الجماعة انتهت صلاة الجماعة، ليس لك ان تؤذن في المسجد، المسجد له مؤذن راتب وله امام راتب، ليس لك ان تؤذن في المسجد، ولكن تقيم الصلاة، حتقيم الصلاة على قدر ما تسمع مين حيصلي معك، حيصلي معك واحد يبقى تسمع هذا الواحد، حيصلي معك خمسة تسمع هذا الخمسة، لكن لا معنى أن تسمع المسجد كله، كن في درس زي ما كنتم بتعملوا زمان ويدخلوا في الدرس ويروح واحد واقف لنا قدام الدرس هنا والله أكبر الله أكبر وخيم الصلاة ويصلي واستنوا بقى أنتم على ما نخلص صلاتين، هذا خطأ. يعني اللي بيفعل هذا الشيء هذا يعني ما بيفكرش، يفكر عارف انه بيعطل الناس عن هذا الشيء، لكن مسجد ثلاث ادوار اطلع في الدور الثاني في الدور الثالث صلي انت وصاحبك وتسمع صاحبك بس. احيانا اللي بيدخل في الجماعه الثانيه تلاقي واقف في الاخر هنا وبيسمع اللي في الاخر هناك، وانت بتصلي جنبك واحد، صلي جنبك اثنين، صلي جنب معك خمسه، ايه معنى تسمع الجماعه كله؟ اللي عايز يقرا القران، اللي عايز يصلي نافله، اللي مش عايز يسمعك يا اخي ليه تسمع اللي مش عايز يسمعك؟ لست الامام الراتب المسجد، يبقى صوتك صوتا منخفضا، سمع اللي جنبك فقط على قدري ولا تعطل المسجد عن أعماله. طيب، وبيقول لنا هنا من في حديث جابر صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر بأذان وإقامتين، صلى يعني صلاة الجمع لما كان فين؟ في عرفات، في عرفات صلى الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين. ولحديث ابن مسعود رضي الله عنه في قصة الخندق أن المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات حتى ذهب من الليل ما شاء الله، ثم أمر بلالا فأذن، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا فأذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء. هو الحديث إسناده ضعيف، إسناد هذا الحديث بهذه الصورة ضعيف، إنما اللي صح منه إنه ضاع عليه صلى الله عليه وسلم صلاة العصر وصلاها بعد المغرب، فهنا صلى صلاتين، ولعل العشاء دخلت عليهم على ما خلص الصلاة فأقاموا لصلاة العشاء، فهنا صلاة العصر شغله المشركون في يوم الخندق عن صلاة العصر، فعمر بن الخطاب جاء يسب الكفار ويشتم ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم ما كنت أصلي العصر حتى كادت الشمس أن تغرب، فقالوا أنا والله ما صليت، ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أمر المؤذن، كان بعد المغرب، أمر المؤذن فأذن فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ولعله دخل عليهم العشاء فأقام وصلى العشاء. لكن اللي ثابت في صحيح البخاري ومسلم إنها صلاة العصر هي اللي تأخرت لغاية صلاة المغرب. وده الحديث ده حديث مهم جدا، الحديث فيه بعض الروايات في صحيح مسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، فاستفدنا منه حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، لأن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر بنص هذا الحديث. سنة لمن سمع المؤذن أو المقيم أن يقول مثله إلا في الحي على فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. يسن لليسمع المؤذن أنه يقول كما يقول. ده الدليل حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر. هنا دليل على أنه موصولين ببعض ولا مفصلين. أهو الحديث الذي إذا قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر. لو كان تقال منفردة الله أكبر الله أكبر كان ذكرها 4 مرات صلى الله عليه وسلم، لكن هنا ذكر كل 2 وذكر أنك تردد بعد ذلك دل على أنها تقال 2 2. قال ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله فقال أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال أشهد أن محمد رسول الله فقال أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال حي على الصلاة فقال لا حول ولا قوة إلا بالله. دل على إن في الحي على حي على الصلاة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ما يقولش حي على الصلاة زي ما يقول. والفائدة من وراء ذلك إن حي على الصلاة تعالى للصلاة بينادي الناس للصلاة وأنت لا تنادي أحدا، لما أنت بتستجيب تقوم، طالما أنت تستجيب يبقى ليس لك أن تقول حي على الصلاة، وإنما تقول لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله. وإن كان بعض أهل العلم قالوا لا مانع أن يجمع الاثنين، ولكن البيان اللي في الحديث بيّن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال كذا فقل كذا، ما لكش قل حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله. قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال الله أكبر الله أكبر فقال الله أكبر الله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله فقال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. إذا قال ذلك خالصا من قلبه دخل الجنة. رواه مسلم. في التثويب يقول صدقت وبررت، يعني هو اختياره في حديث ضعيف جاء في هذا الشيء يقول صدقت وبررت، لكن لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم بري. قال في الفروع ابن مفلح يعني وقيل يجمع، يعني يقول ذلك ويقول الصلاة خير من النوم، يعني عايز يقول يجمع بينها لما المؤذن يقول حي على الصلاة يقول حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله. وقيل وكأنها بصيغة تضعيف أنه نص النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك، نقف مع النص. ونفس اللي يقال هنا حيقال في قول الإمام سمع الله لمن حمده، سمع الله المأموم يقول سمع الله لمن حمده اللهم ربنا ولك الحمد، ولكن يكتفي ولا يكتفي أن يقول ربنا ولك الحمد. الراجح أنه يكتفي بذلك يقول ربنا ولك الحمد. سمع الله لمن حمده يعني الإمام قالها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. والفاء تفيد الترتيب والتعقيب، لو كان في حدا قبلها كان قال قولوا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فهذا أولى. والخلاف هو الخلاف. لو فرضنا أن البعض أخذ بأنه لا مانع العموم في إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول، يبقى نقول مثل ما يقول بما فيه حي على الصلاة، بما فيه حي على الفلاح، وبما فيه في الإقامة قد قامت الصلاة. البعض يقول لا، هذا اللي قال وأطلقه النبي صلى الله عليه وسلم قولوا مثل ما يقول قيده في الحديث الآخر فقال إذا قال كذا قولوا كذا، هذا اللي قيد كلامه أجمل كلامه أجمل، لكن لا مانع أن حد أخذ بالأول إنه يقول. فقال به بعض أهل العلم إنه إذا الإمام قال سمع الله لمن حمده يقول وراءه سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، إنما اللي نختار في ذلك نقول ربنا ولك الحمد وطول في الحمد، بدل ما تقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد حمدا كثيرا دائما مباركا فيه طيبا طاهرا ملء السماوات ملء الأرض ملء ما بينهما ملء ما شئت تشاء، هذا أولى. وفي لفظ الإقامة يقول هنا يقول أقامها الله وأدامها، يعني عند إقامة الصلاة، برضو ما صحش فيها حديث إنه بلالا أخذ في الإقامة فلما أن قال قد قامت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم أقامها الله وأدامها، ضعيف حديث ضعيف. يبقى طيب فرض الإنسان قال أقامها الله وأدامها، نمنعه أن يقول؟ لا نمنع أحدا من دعاء، لا نمنع أحدا من دعاء، لكن اللي الأمر في المنع لما يقول السنة كذا السنة كذا، طالما إن الحديث ضعيف لما نقول شيء السنة يبقى لا تقول السنة كذا، وأنت حط في الدعاء أن تقول أو لا تقول أمر غير ما نتكلم فيه. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ ويقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيل وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، وجاء في البخاري أيضا مثله. في صحيح مسلم من حيث عبد الله بن عمرو بن العاص قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. ده اللي أخذ منه الإطلاق، اللي يقوله قول زيه، حتى إذا قال حي على الصلاة وحي على الفلاح. لكن قيد بالحديث الآخر الذي إذا قال حي على الصلاة فقولوا، فقال لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم صلوا عليه صلوات الله وسلامه عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. ثم سألوا الله لي الوسيلة. يبقى هنا المؤذن بعد ما يخلص أذان أنت رددت معه، حتدعو بهذا الدعاء اللي علمكه النبي صلوات الله وسلامه عليه. يبقى نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم تسأل الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم الوسيلة. قال: إنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله. منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد واحد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة، حلت عليه الشفاعة، نزلت عليه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، أو عليه بمعنى له، يكون حلت له الشفاعة يوم، استحق يعني الشفاعة يوم القيامة، صلى الله عز وجل أن يشفعه فيه صلوات الله وسلامه. طيب بيّن لنا كيف نقول، يعني في رواية عبد الله بن عمرو قال: سألوا الله لي الوسيلة. إذا قلنا اللهم إن أسألك الوسيلة النبي صلى الله عليه وسلم خلاص. لكن هو علمنا بقى في رواية تانية تقول بهذه الصيغة: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة، فسمى الأذان دعوة تامة كاملة، دعوة للتوحيد، دعوة دين، زي ما ذكرنا الأذان يشتمل مسائل العقيدة كما ذكرنا في الحديث السابق من كلام القرطبي رحمه الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللي يقول هذا الشيء قال حلت له شفاعتي يوم القيامة، حلت له شفاعتي يوم القيامة عليه الصلاة والسلام. طيب هنا مسألة بيذكرها الحافظ ابن حجر في حديث أبي سعيد الخدري المتفق عليه، وفيه: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. قولوا فعل أمر، فعل أمر، فلذلك يقول: إن سمعتم النداء فقولوا. يبقى أمر، الأمر على الوجوب ما لم تأتي قرينة تصرفه. الجمهور ذهبوا إلى أن هذا الأمر على الاستحباب وليس على الوجوب، على الاستحباب وليس على الوجوب. البعض من العلماء وقول الأحناف وابن وهب من المالكية وقول الظاهرية أنه يجب ترديد الأذان، لابد تقول كما يقول لهذا الحديث. قولهم قريب، لكن الجمهور لهم وجهة نظر. إيه وجهة نظر الجمهور في هذا الشيء؟ بيذكر الحافظ ابن حجر يقول: فقولوا مثل ما يقول، فقولوا مثل ما يقول. في رواية عند النسائي من حديث أم حبيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كما يقول المؤذن حتى يسكت. يبقى هو قال قولوا مثل ما يقول، هو فعل، كان يقول مثل ما يقول المؤذن. طيب والله لو ثبت عنه مرة وما قالش زي ما يقول المؤذن، انصرف الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب، يا ترى ثبت ولا ما ثبتش؟ نشوفه كده. ويذكر لنا الحافظ ابن حجر إن جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أنه مر على قرية فالمؤذن أذن، المؤذن في هذه القرية، وهذا حديث صحيح مسلم، فسمع المؤذن يؤذن، فلما كبر المؤذن الله أكبر الله أكبر، قال على الفطرة، على الفطرة، قال أشهد أن لا إله إلا الله، قال خرجت من النار، خرجت من النار. يبقى هنا هذا أخذ منه الجمهور أن هذا صارف للحديث الأول عن الوجوب إلى الاستحباب، وإن كان البعض تعقبوا ذلك زي ما بيذكر الحافظ ابن حجر، قالوا طب ما يمكن النبي صلى الله عليه وسلم ردد الأذان وبعد ذلك قال هذا الشيء، يمكن. نقول والله يسيب، يمكن دي بعيدة وخلينا في الراوي، لو كان قال مثل ما يقول كان رواه المؤذن، والاحتمالين موجودين، فلذلك الإجابة على الناس أشق وأصعب، فنحتاج لأنه حتى توجب يكون الدليل غير محتمل لغيره، فنقول إذا أوجبنا أسمنا الناس فلا نوجب ونؤسم الناس بمحتمل. فلذلك على هنا يبقى كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الشيء، إن المؤذن قال الله أكبر الله أكبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على الفطرة، فنأخذ من ذلك ما قاله الجمهور إنه لا يجب ذلك، إنما يستحب ويتأكد الاستحباب. طيب، جاء حديث آخر رواه الترمذي عن جابر بإسناد ضعيف وبعضه له شواهد، لذلك حسنه الألباني في مكان آخر، يعني الحديث نفسه ذكره في الترمذي وقال إنه ضعيف عند الترمذي، وقال إلا قوله في آخر الحديث، ولكن في السلسلة الصحيحة ذكر الحديث نفسه صحح منه جمل أخرى، حنذكر الحديث ونذكر الصحيح منه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال: يا بلال، إذا أذنت فترسل في أذانك، وإذا أقمت فاحضر. ذكرناه أن دي ضعيف ضعيف، فإنما عليه العمل، عليه العمل إن الأذان يكون أبطأ من الإقامة. قال: واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله والشارب من شربه والمعتصم إذا دخل لقضاء حاجته، ولا تقوم حتى ترون. الحديث ذكر الألباني في تعليق على الترمذي وقال ضعيف إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تقوم حتى ترون، ولا تقوم حتى ترون. يبقى الجزء ده صححه عند الترمذي، لكن هو نفسه في السلسلة الصحيحة ذكر الحديث الجزء منه اللي هو: اجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله والشارب من شربه والمعتصم إذا دخل حادثه، وحسن هذا الحديث فذكره في السلسلة الصحيحة، فذكر له شواهد لها فحسنه بها. يبقى هذا الجزء اللي نقوله: اجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله. الآكل ما هو كانوا بيأكلوا بسرعة، ما كانوش بيقعدوا ساعة يأكلوا مثلا، يفرغ معناه أنه بدأ في أكل من بدري ولا ما بداش، وينتظر الفراغ يعني أصبر عليه خلص أكله بقى. يخلص، مش أنه هو حيدخل في الأكل وعلى ما يخلص أكل استنى، ده حيأكل في نص ساعة وده حيأكل في ربع ساعة استنى لا لا، يفرغ يبقى حيخلص هذا الإنسان، يبقى ينتظر عليه خمس دقائق عشر دقائق ربع ساعة بين الأذان والإقامة، بحسب أنه لا يشغل الناس عن أعمالها ولا يعطل الناس. طيب، اجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله والشارب من شربه، سان بيشرب لبن بيشرب شيء يخلص بأصبر عليه، زي ما يكون في رمضان والناس بتفطر في المسجد بيأكل تمرة وكده، أصبر عليه خلص التمرة بتاعته يخلص الشرب اللي حيشربه وتقام الصلاة. والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته، المعتصر المزنوق، الإنسان محقول حاقن أو الحاقن اللي داخل ضبط المية يقضي حاجته، المعنى أصبر عليه، حصبر عليه داخل ضبط المية وفضل السناء عاد نص ساعة ما طلعش، لا لا لا، ده الشيء العرفي العرف الجاري اللي بيدخل الخلاء بيقعد قد إيه، خمس دقائق عشر دقائق، يبقى بقدر هذا الشيء. لكن عند إقامة الصلاة راح يدخل ضبط المية السناء على ما يدخل، والتاني يدخل عطل الصلاة من الظهر للعصر، ما قالش هذا الشيء. ده المعنى في الحديث إن بقدر ما يفعل واحد من هؤلاء، أصبر بين الأذان والإقامة بمثل هذا القدر، إنه لو دخل إنسان الخلاء حيطلع بعد دقيقة عشر دقائق خمس دقائق ربع ساعة، انتظر عليه مثل هذا الشيء. إنسان قعد يأكل حيخلص أكله في دقيقة عشر دقائق ربع ساعة، يبقى في مثل هذا الشيء. إذا المعنى وليس المعنى استنى على الناس كل اللي بيدخل الخلاء وكذا، وإن كان برضو هنا المؤذن والإمام ينبغي أن يكون عندهم حكمة، يكون في حكمة موجودة. أحيانا تيجي المسجد مية مقطوعة، مفيش مية في المسجد، واللي متوضي 10-15 و50-60 واحد مش متوضيين، قيم الصلاة هنصليها والباقي دول يعملوا إيه؟ لا، يبقى تنتظر على الناس على ما يتصرفوا في المية من حوالين المسجد أو كذا، يبقى يتؤخر الصلاة من أجل العدد الكبير، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا وأحيانا. يبقى إقامة الصلاة كان بلال لا يخرمه في الأذان، يأذن على الوقت، لكن إقامة الصلاة كان أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل، إذا رآهم تأخروا أو افترقوا أخر، رضي الله تبارك وتعالى عنه. يبقى بحسب الحاجة اللي نحتاج إليها، جينا المسجد حصل حاجة احتاجنا نتأخر شوية علشان الناس تدرك الصلاة، يبقى نؤخر حتى تدرك الناس الصلاة. هذا الحديث بيذكر المبارك فوري في شرحه يقول هذا يدل على أن المؤذن يقول كل كلمة من كلمات الأذان بنفس واحد، فيقول التكبيرات الأربع في أول الأذان بأربعة أنفس، فيقول الله أكبر بنفس ثم يقول الله أكبر، يعني كأنه بينقل على الحد لأنه مش هيختار هذا الشيء، وإن كان ما لهاش علاقة بالحدث إلا إذا على قول إيه ترسل يعني على مهلكة، قد يؤخذ هذا الشيء منه. فبيقول لكن قال الإمام النووي رحمه الله، النووي فقيه عظيم جدا، المبارك فوري شارح الترمذي رجل عالم ومحدث، لكن النووي أفقه بكثير، النووي فقيه رحمة الله عليه، فهو نقل هذا عن البعض كما ذكرش عاما، إنما يقول هذا يدل على ذلك، طالما أنه في ترسل يبقى يقول الله أكبر الله أكبر الله، يقف عند كل كلمة. وبعدين نقل كلام النووي، قال النووي قال أصحابنا الشافعية يعني يستحب للمؤذن أن يقول كل تكبيرتين بنفس واحد، يستحب للمؤذن أن يقول زي ما بتسمعوا كده في الأذان، يقول الله أكبر الله أكبر بالتكبيرتين بنفس واحد، تكبيرتين لبعضهم بنفس واحد، يقول يستحب ذلك. ده كلام النووي رحمه الله. الحافظ بن حجر ذكر كلام يعني تعليلا وتوجيها لكلام من قال إنه يقول الله أكبر كل كلمة وحدها توجيه ملوش معنى كبير، يعني اللي تعقب عليه به ملوش معنى، كلام النووي أفقه وأجمل بكثير، والدليل يدل على ما يقوله النووي رحمة الله عليه. فيذكر إنه ولما الحافظ بن حجر ذكر التعقب قال تعقب عليه بكذا، يعني التعقب برضو نذكره، إنه بيقول إن ألفاظ الإقامة 11 كلمة، ألفاظ الإقامة منها الله أكبر الله أكبر في أولها وآخرها، قال طالما الله أكبر الله أكبر كأنه اعتبرها أن جملة مع بعضها، فليكن في الأذان إنها جملتين، الله أكبر الله أكبر جملة والتانية جملة أخرى. الحافظ ابن حجر يعني تعقب هذا الكلام تعقب عقلا، يعني بيقول إنه بناء على ما يقوله إنما يتأتى هذا في أول التكبير، يتأتى يعني في الأذان في أول التكبير يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لكن في الإقامة بيقول الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، فيمشي كلام النووي إن هذا على النص، يقول طبق في آخر الأذان بيقول الله أكبر الله أكبر في الأذان وفي الإقامة بيقولها هي، ولكن يبقى الكلام مش منضبط كده. نقول هذا رأيك أنت، هذا رأيك أنت، لكن كلام النووي يقصد الغالب، الغالب ذلك. فإذا قلنا إن ألفاظ الأذان تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، تيجي في الإقامة بتقول الله أكبر الله أكبر على النصف، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله في الأذان، في الإقامة بتكون على النصف، أشهد أن محمد رسول الله هنا. في كلام النووي فقه جميل، التعقب تعقب عقلي فقط، يقول اللي قاله النووي هذا أغلبي، فلما يقول هذا على النصف من هذا الغالب ذلك مش هتفرق بقى كلمة في الآخر، فذلك التعقب ملوش معنى، هذا التعقب لا معنى له. لكن اللي قاله النووي بقى فقه، ويؤيده ما ذكرناه أنه في حديث عمر بن الخطاب وذكر التفصيل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قال الله أكبر الله أكبر قال أحدكم الله أكبر الله أكبر، دل على إن الاثنين في نفس واحد، دل على إن الاثنين بتقالوا في نفس واحد. طيب فرض المؤذن قالها كل كلمة في نفس، الله أكبر وأف الله أكبر وأف الله أكبر، يصح الأذان ولا لا يصح؟ كلامنا عن المستحب، المستحب اللي في ذلك، لأن يعني أما نذكر المسألة إن بعض الإخوة بيتبنى هذا الرأي وبعدين يذكر إن هو ده الصحيح وهذا الراجح من غير ما يكون في دليل عليه، ما فيش دليل، حتى التعقب يتعقب الحافظ ابن حجر على كلام النووي ملوش معنى، تعقب ملوش معنى ولا ليه قيد يعتبر فيه، ولما تعقبه ما قالش إنه إن أنا أنقد كلام، ما ناقدش كلام النووي، لكن بيتعقب الاستدلال، بس تعقب الاستدلال، قد يقول إنسان استدلال فلان ليس صحيحا في هذا الشيء، مش معناه أنه بيخالفه، لا، هي بس مجرد أن تنظير في القول وليس مخالفة للدليل. ثم يدعو هنا وعند الإقامة لحديث أنس مرفوع الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، يبقى تدعو بين الأذان وبين الإقامة الدعاء لا يرد. بيقول ودعا أحمد عند الإقامة ورفع يديه رحمة الله عليه، يعني كأنه خد بأنه الدعاء يعني بتفتح أبواب السماء عند الأذان وعند الإقامة، فكأنه دعا هنا، ولكن ما ثبتش أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو عند الإقامة،
يعني عند أقام الصلاة أنه وقف النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه للقبلة ودعا، ما ثبتش هذا شيء، لكن أخبر بين الأذان والإقامة فلنتوقف على ذلك، إن بين الأذان والإقامة، وإلا لو وقف الإنسان بعد إقامة الصلاة ورفع يديه وقعد يدعو حيتعطل عن الصلاة، لأن الإمام لن يترك لك فرصة إن أنت تقف وتدعو، هو سيكبر للإحرام وأنت تتأخر عنه عن تكبيرة الإحرام. يبقى نقول بين الأذان والإقامة كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم. وإن جاء في حديث يرفع الدعاء عند الإقامة، يرفع الدعاء عند الإقامة، لكن لو كان إن يسن نقف وندعو عند إقامة الصلاة لثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل أو بعض الصحابة فعلوا، فليكن الأمر بين الأذان والإقامة، أنت جالس في المسجد تدعو وأنت في بيتك تدعو، فإذا أقيمت الصلاة انتبهت للإقامة وللصلاة. يحرم بعد الأذان الخروج من المسجد بلا عذر أو نية رجوع. يحرم إذا أذن المؤذن لا يجوز لك تخرج من المسجد إلا وأنت تنوي الرجوع، رايح تتوضأ وترجع، رايح تعمل شيء وترجع، يبقى هنا أنت تنوي الرجوع لحاجة من الحوائج دفعتك للخروج. الدليل ما رواه مسلم عن أبي هريرة: وقد رأى إنسانا خرج من المسجد فأتبعه بصره. الرواية يقول أبو الشعثاء: كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة، فأذن المؤذن فقام رجل يمشي، يعني بعد ما المؤذن أذن واحد قام ماشي في المسجد وطلع برا المسجد، فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد، فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. أما هذا فقد عصى أبا القاسم. ليه عصى أبا القاسم؟ لأنه جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مثل ذلك، فروى ابن ماجه عن عثمان رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أدركه الأذان في المسجد ثم خرج لم يخرج لحاجة وهو لا يريد الرجعة فهو منافق. فهو منافق، وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالنفاق، اللي أذن الأذان في المسجد وخرج من المسجد ناوي ما يرجعش من غير عذر من الأعذار، هذا منافق كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية أخرى لحديث أبي هريرة: ثم قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم في المسجد فنودي بالصلاة فلا يخرج أحدكم حتى يصلي، فلا يخرج أحدكم حتى يصلي، يعني أمرنا كأنه يقول قال لنا لا يخرج أحدكم حتى يصلي، وإلا فهذا نهي ليس أمرا، هذا نهي، فلا يخرج أحدكم حتى يصلي. طيب يقول لنا هنا تتم في صفة الأذان، قال في الكافي ابن قدامة يعني: ويذهب أبو عبد الله يعني إمام أحمد إلى أذان بلال الذي أريه عبد الله بن زيد، الذي أريه عبد الله بن زيد كما روي عنه قال: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس ليضرب به للناس لجمع الصلاة ذكر الحديث، وفيه تقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. داء الحديث بتاع عبد الله بن زيد ابن عبد ربه. عدوا ألفاظ الأذان اللي فيه، شوفوها كم لفظة هذه الألفاظ. تقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. كم لفظة؟ 15. كم لفظة؟ 15 لفظة اللي في حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه. ثم استأخر غير بعيد وذكر الإقامة، تقول: إذا قمت إلى الصلاة الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. كم لفظة؟ 11. يبقى حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه في الأذان كام كلمة؟ 15 كلمة، معنى جملة يعني، كلمة معنى جملة، كم كلمة وكم جملة كم لفظة يعني نقصد بها الجملة يعني. 15 جملة، الإقامة تبقى 11، ده اللي في هذا الحديث، ده اختيار الإمام أحمد رحمة الله عليه. طيب برضو في الألفاظ للأذان مهم أنك تتقن الأذان. الأخ اللي بيأذن يتعلم ويتمرن الأذان بحيث أن الألفاظ تطلع صح، ويكون هو بيعرف تجويد للقرآن بحيث ما يطلعش الأذان زي ما تسألوا أنت وتقول واحد بيأذن الله أكبر الله أكبر، هو ما بيقولش الله أكبر، هو بيقول الله أكبر، بس اللي يكونه ما عرفش يطلع المخارج صح بتطلع تتسمع على هذا الشيء. فهنا الله أكبر، الكاف من حروف المرققة حروف المهموسة، يبقى أكبر. وما تشددش أو في الهمس بحيث تطلع فناء الله أشبر الله أشبر، الهمس بقاش زيادة عن لزوم، الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، الهاء مرقق وحرف مهموس، يبقى نقول أشهد أن لا إله إلا الله، ما تحذفهاش. أحيانا نسمع المؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، هذا خطأ خطأ، أشهد أن لا إله إلا الله، بين الهاء، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة اسم فعل معنى تعالوا إلى الصلاة، يبقى هنا حي على الصلاة، هذا مبني على الفتح، يبقى هنا ما تقولش حي على الصلاة زي ما نسمع، لا برضو متقفش عليها كثير ولا بد من التشديد، هنا حي على الصلاة، حي على الصلاة، لا تقول حي على الصلاة زي ما نسمع بعض إخواننا بيجري فيها بالشكل ده، ولا حي على الصلاة طويلة أوي، لا ما فيش فيها غنة، هذه حي على الصلاة، يبقى لها على قدر الفتحة والتشديد بتاعها فقط، ما فيش فيها غنة عليها. حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. المد تقول الله أكبر، يجوز أنك تمد تقول الله أكبر، وإن كان أولا ما لهاش مد أصلا إنما قد تأتي مع الصوت، والمد بتاعها المد الطبيعي، قل الله أكبر الله أكبر، يبقى هذا المد الطبيعي. فلت منك بدل حركتين بقت ثلاثة بقت أربعة، مش مشكلة كبيرة، إنما الأذان صحيح. لكن ما تقولش الله أكبر زي ما نسمع بعض الجهل اللي يعمل، هذا خطأ هذا خطأ، وتحولت الكلمة لكلمة أخرى، الأكبار والكبار بمعنى الطبل، فهنا تأخذ بالك أنك تقول ألفاظ صح. ولذلك ما تأذنش، ما تكترئش على الأذان وأنت تجهل الأذان. بعض الناس أهو يروح مندفع كده عايز أذن عايز أذن، يطلع يهجس في الأذان، يقوم يزعج الناس، لا داعي لهذا الشيء. وبرضو أمر المسجد اللي فيه مؤذن راتب، لا داعي أن كل واحد من الكبار أو الشباب الصغير عايز أذن عايز أذن تطلع تتمرن في الناس، لا اتمرن إذا كنت في رحلة بتأذنوا مع بعض مع الطلبة في مدرستك، بتأذن في مسجد صغير، لك تيجي على مسجد ضخم كبير يقول أنا أطلع أتمرن الأذان، لا مش مكان تمرين، مش مكان تمرين في المسجد. يمكن عيالي يأذنوا هنا في المسجد بعد ما اتمرنوا ثلاث سنين في العجم، يأذنوا هناك كل ما نروح في الصيف يأذنوا هناك لغاية ما أتقنوا الأذان تماما، سمحت لهم أنه مش أن يبقى مؤذن راتب، لا إذا تغير المؤذن فيش حد يأذن، إن أذن إذا تغير موجود المؤذن لا ممنوع ما حدش يأذن مع وجود المؤذن الراتب. فيجي بعض الشباب يقول عايز أذن، ما سمعتكش أصلا ما تمرنتش أصلا، تطلع تتفجع في الأذان تخرف في الأذان، لا لا مش مكان مش مكان، لا داعي لهذا الشيء، ولا داعي أنك تيجي تقول لي عايز أذن، ما فيش هذا الرد بتاعي هو متسجل تسمعه، تسمع الرد في المسجد اللي فيه مؤذن، والمؤذن وجيت الأذان لا داعي أن يقل المؤذن أنا أذن أو فلان يأذن أو أتمرن في الناس، خاصة كل مكان مسجد جامع زي مسجدكم كده في مسجد عدد كبير من الناس ما يلقش التمرين في مثل ذلك. هنا المدات زي ما قلنا، أشهد أن لا إله إلا الله، يجوز المد هنا، أقصى مد هتمد ست حركات فيها، أشهد أن لا إله إلا الله، لكن إن تمد بقى وربنا عطيك صوت عمال تمد فيه براحتك، لا هذا إزعاج الناس وخروج عن حد الأذان. أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد، بين الغنة بالوقف عليها، وأنتم بتدرسوا الحاجات دي في أحكام التجويد، بس تراعي أنك ما يعني ما تخرجش عن حد الأذان في ذلك. أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، وهنا يعني ما تغنش على محمد رسول الله، وإن كان في القراءات يجوز الغنة فيها عند بعض القراء، يجوز الغنة على الراء وعلى اللام، وكنا احنا على قراءة حفص اللي احنا عارفينها ما فيش هذه الغنة، ولكن غنوا على اللام وعلى الراء البعض، لكن لا داعي لا داعي تأتي الناس بما لا يعرفون. حي على الصلاة، قلنا ان ما فيش مد فيها طويل، حي لا حي على الصلاة، حي على الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الإقامة بتبقى سريعة زي ما ذكرنا عليه جمهور العلماء. طيب عرفنا أذان بلال، بقى في أذان تاني بتاع مين؟ أبي محزورة. أبو محزورة ده المؤذن بتاع مكة، كان بيأذن في مكة. هو سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال للنبي صلى الله عليه وسلم علمني سنة الأذان، علمني سنة الأذان. أما كان في مكة، كان أبو محزورة ده كان كافرا في عمرة النبي صلى الله عليه وسلم، في فتح مكة كان هذا كافرا، وكان بيحب أنه هو يعني يتريق على المؤذن بتاع النبي صلى الله عليه وسلم. هو مجموعة من الشباب الصغيرين سمعوا بلالا يؤذن فبدوا يتريقوا على الأذان بتاع بلال، فلكن هو ده كان صوته حلو يعني بيتريق فعلا بس كان صوته حلو. فالنبي صلى الله عليه وسلم جمعهم، تعالوا مين اللي سمعت الصوت ده؟ كله هرب، هو ده اللي. طيب أذن، وألقى عليه الأذان بنفسه. الرجل على ما خلص الأذان كان امتلأ قلبه إيمانه ودخل في الدين، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم إني علمني سنة الأذان فعلم. إيه بقى اللي علمه؟ ده اختيار الشافعي، هذا الأذان أذان أبي محزورة اختيار الشافعي. ليه؟ قال لنا هنا النبي صلى الله عليه وسلم علمه بنفسه. لكن اللي علم بلال كان مين؟ عبد الله بن زيد بن عبد ربه، هو اللي علمه النبي صلى الله عليه وسلم نفسه أولى. قالوا أيضا هذا في زيادة، أذان هذا في زيادة، وزيادة الثقة مقبولة، يبقى يعمل بهذه الزيادة اللي فيها ألفاظ الأذان دي هتبقى 19 كلمة. يقول مسح مقدم رأسي، ده أبو محزور، النبي صلى الله عليه وسلم حط إيده على مقدم، كان شابا صغيرا، فالنبي صلى الله عليه وسلم تلطفا معه مسح مقدم رأسه، فهو القصة بتاعته سبع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عملها مسح عليه، بقى ما يقصهاش أبدا، طولت جدا، فكان يتبرك بهذه، إن كان عليها أثر يد النبي صلى الله عليه وسلم. قال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ترفع بها صوتك، ثم تقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، تخفض بها صوتك. يبقى هنا علمه النبي صلى الله عليه وسلم، أو تخفض بها صوتك، علمه أنه حيقول أربع ألفاظ أو أربع كلمات يقولها بصوت واطي، صوت منخفض، وبعدين يرجع يرفع صوت، يبقى زيد كام؟ أربعة. يبقى هنا حنزول على أذان عبد الله بن زيد بن عبد ربه أربع ألفاظ اللي هي بيقولها بصوت منخفض، يبقى عدد الألفاظ بتاع ده هيبقى قد إيه؟ 19. قال ثم ترفع صوتك بالشهادة، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، فإن كانت صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم. إن كانت صلاة الصبح، علمه يقول في صلاة الصبح الصلاة خير من النوم. لاحظ إن بلال ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى ثم اضطجع صلى الله عليه وسلم بعدما صلى سنة الفجر، فجاء بلال فرأى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الحال فرفع صوته الصلاة خير من النوم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلها، كان بلال فعلها وأمره النبي صلى الله عليه وسلم بها، وعلمها النبي صلى الله عليه وسلم لأبي محزورة في هذه الرواية. قال الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، يبدي ألفاظ الأذان حيزيد على ألفاظ الأخرى بأربع ألفاظ اللي هي أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله بصوت منخفض، يعني بعد ما كبر المؤذن بيقول في صوت منخفض أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، ثم يرفع صوته. هنا يمكن البعض يقول لك إن علمها لهذا إنه إسلامه كان جديد، فكأنه بيقول له قل لنفسك وبعدين قل للناس. بلال محتاج لهذا الشيء، فلم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، هذا محتمل. لذلك في أذان بلال ما كانش فيه هذه الزيادة، لم تكن زيادة في أذان بلال رضي الله عنه. طيب قال وعلمني الإقامة مرتين، علمه النبي صلى الله عليه وسلم الإقامة مرتين. يقول إيه الإقامة؟ اسمع، الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. كم لفظة؟ 15 كان أذان عبد الله بن زيد كم لفظة في الإقامة؟ إقامته 11 إقامة أبي محزورة كانت 15 يبقى هنا أذان بلال كان 15 إقامة أبي محزورة كانت 15 زي أذان بلال إقامة بلال كانت 11 لفظة إقامة أبي محزورة 15 وأذانه كان 19 لفظة طيب دي اللي فيها في رواية عبد الرزاق إذا أقمت فقلها مرتين قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة أسمعت قال فكان أبو محذورة لا يجز ناصيته ولا يفرقها يعني من ساعة ما مسح عليه النبي صلى الله عليه وسلم كان سيب الناصية تحته لا هو بيقصها ولا بيفرق لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح عليه صلوات الله وسلامه عليه دي الألفاظ الأذان والإقامة ويعني اختار الإمام مالك هذا إلا في الإقامة قال يقول قد قامت الصلاة مرة واحدة يبقى ألفاظ الإقامة عند مالك هتبقى كام 10 يعني الإمام مالك اختار الأذان بتاع عبد الله بن زيد وإقامة عبد الله بن زيد إلا في قد قامت الصلاة قد يقولها مرة لكن ثبت في الحديث يقولها مرتين يبقى على ذلك على ما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم طيب هنا يعني ملخص لكلام اللي ذكرناه للإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه بيذكر فيه الأذان والإقامة مختصر اختيار الإمام ابن تيمية رحمة الله في الفتاوى الكبرى في اختياراته يقول الصحيح أنهما فرض كفاية يعني يقول لك الأذان والإقامة الصحيح أنهما فرض كفاية على مذهب الحنابلة إنه إذا أذن مسجد في البلد خلاص سقط عن الباقين لكن يستحب الباقين أن يؤذن ليس الأذان بواجب للصلاة الفائتة يعني إذا فاتت من إنسان صلاة لا يجب عليه أن يؤذن للصلاة الفائتة يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الصحيح أنهما فرض كفاية يعني الأذان والإقامة وليس الأذان بواجب للصلاة الفائتة يعني إذا فات على الإنسان صلاة لا يجب عليه أنه يؤذن للصلاة ولا حتى الجماعة اللي فاتتهم الصلاة لا يجب أن يؤذن في المكان خلاص وإذا صلى وحده أداء أو قضاء وأذن وأقام فقط أحسن وإن اكتفى بالإقامة أجزأه يعني الأمر واسع ولكن إذا أذن يسمع نفسه فقط أو يسمع من سيصلي معه لكن لا يسمع المسجد كله ولا يسمع الشارع كله لكن في المكان اللي فيه يسمع نفسه فإذا أقام يكفي الأذان اختيار شيخ الإسلام رحمة الله عليه قال هو أفضل من الإمامة وهو أصح روايتين عن أحمد يعني أيهما أفضل الإمامة ولا الأذان هذا اختيار رحمة الله عليه يقول أما إمامته صلى الله عليه وسلم وإمامة الخلفاء الراشدين فكانت متعينة عنده أو متعينة عليه يعني عايزون هي فرض عين على النبي صلى الله عليه وسلم يكون الإمام وعلى الخلفاء الراشدين فإذا قاموا بفرض العين أما الأذان فكفائي فقاموا بفرض العين وما ينفعش يجمع بين الإثنين يتخرج ألا يجزئ أذان القاعد لغير عذر تخريجا معناه أنه غير منصوص عليه في المذهب مش منصوص عليه في المذهب هو التخريج على إيه انت عارف كلمة التخريج لما يقولها المجتهدون من علماء المذهب يتخرج في المذهب كذا معناه ان الامام لم ينص عليه ولكن افتى في مسألة بشيء وانا قست على هذه المسألة ايه بقى افتى في مسألة بشيء عايز يقول لك انه الامام الخطيب هل يجوز يخطب وهو قاعد قالوا مع العذر يخطب هو واقف رجليه تعبت ما يقدرش يقف عنده دوالي في رجليه عنده مرض في رجليه داخ وهو واقف فقعد يجوز معاوية خطبه وقاعد رضي الله تبارك وتعالى عنه وقيل عثمان أيضا رضي الله عنه تعب فخطبه وقاعد قال هذا يفتي به الإمام أحمد إنه إذا لم يقدر على الخطبة قائما قعد فخرج هو عليه خرج يعني قاس على نص الإمام في المذهب أنه خرج عليه أن المؤذن إذا كان معذورا داخ تعب رجله تعبت فاحتاج أن يؤذن وهو قاعد فليفعل هذا الشيء يقول يتخرج ألا يجزئ أذان القاعد لغير عذر يبقى التخريج على أنه مع العذر يخطب وهو قاعد يبقى مع العذر يؤذن وهو قاعد طيب إذا أذن وهو قائم وهو قاعد من غير عذر القالب حن أولو زمان في الخطيب. الأصل في الخطيب أنه يخطب قائما، وهذا اللي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخالف فيه أبدا بهذا الأصل. فإذا خالف وأذن وهو قاعد لغير عذر خرج عليه، قال هذا مش منصوص في المذهب، ولكن نخرج عليه أنه لا يصح أذان، ألا يجزي أذان القاعد كأحد الوجهين في الخطبة، بل وأولى. يقول أنه لم ينقل عن أحد من السلف الأذان قاعدا لغير عذر. وفي إجزاء الأذان من الفاسق روايتان، روايتان يعني الفاسق هل يؤذن ولا لا يؤذن، يقول روايتان أقواهما عدمه، عدمه إنه ما يصحش من الفاسق أن يؤذن. ولاحظ فيها روايتان، لكن ترتيبه مؤذنا، إن يجي يختار الإنسان الفاسق هو اللي يؤذن، إنسان لص، إنسان عاهر، إنسان يقع في الحرام ولا يستحي من الله ولا من الناس، هذا لا يصح أن يرتب مؤذنا راتبا، لا يصح. وزيك بيقول لك ترتيب الفاسق مؤذنا فلا ينبغي قولا واحدا. طيب الصبي المميز يؤذن ولا لا يؤذن؟ قال يستخرج أذانه للبالغ روايتين كشهادته وولايته. قال أما صحة أذانه في الجملة وكونه جائزا إذا أذن غيره فلا خلاف في جوازه، يعني في الجملة كده. قال لأن أحمد قال لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم إذا كان قد راهق، معناه أنه الغلام المميز اللي بتكلم عنه المراهق، مراهق يعني على وشك البلوغ، يعني إذا قلنا البلوغ في سن 14 سنة يبقى هو عنده 13 سنة 13 وي إذا احتاجوا لهذا الشيء. يقول وقد سئل الإمام أحمد عن الغلام يؤذن قبل أن يحترم فلم يعجب ولم يعجب. طيب هو بيختار ابن تيمية، بيقول الأشبه أن الأذان الذي يسقط الفرض عن أهل البلد أو القرية ويعتمد في وقت الصلاة والصيام لا يجوز أن يباشره صبي قولا، ولا يسقط الفرض ولا يتعمد في مواقيت العبادة. يعني الصبي انه هيطلع يأذن للناس الأذان اللي هينبني عليه ان هم يصلوا، مش عرفنا ان هو بص في نتيجة صح ولا أراها صح، ولا رحم كروت ورحم أذن قبل الوقت الناس صلوا على أذانه، أو أذن قبل المغرب فالناس فطروا على أذانه، بيقول لا، اللي هينبني على أذانه عبادة ما يكونش إلا مكلفة. وهذا ننتبه إليه، يعني إن لا يؤذن صبي صغير في وقت الفجر في وقت المغرب خاصة على صيام الناس حتى لا يترتب عليه مضار في مثل ذلك. طيب برضو مسألة بيقولها لنا ابن خدامة في المغني، يستحب أن يقوم إلى الصلاة، إمتى تقوم للصلاة؟ يعني مؤذن بيقيم الصلاة، هل تقوم من أول الأذان ولا آخر الأذان ولا عند قد قامت الصلاة؟ هذا كله مفتوح، يدوز لك هذا الشيء. لكن اختيار الحنابلة والمالكية قالوا يستحب أن يقوم إلى الصلاة عند قول المؤذن قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة وانت قاعد، قامت الصلاة، هذا كلام منطقي، كلام منطقي. حين يقول المؤذن حي على الصلاة، لله حي على الفهم، قد قامت الصلاة، خلاص قامت الصلاة، انت هتعمل ايه؟ ده بنقول الإخواننا اللي بيسمع المؤذن يقيم الصلاة قاعد فتح المصحف وعمال يقرأ، والإمام على وشك يدخل الصلاة هو مازال سيء فيها عمال وفكر ان ده تعبد، يعني هذه مخالفة، لا تخالف، لا تخالف. اللي بيخالف مرة واثنين يستحق رعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليه. مخالفة في الصلاة، يقف الإنسان في الصلاة والإمام يركع هو واقف لسه بيكمل الفتح، الإمام ركع وآمن ركوعه ولسه عايز يسبح، الإمام سجد ورفع منه لسه عايز يدعو، يخالف. فالنبي صلى الله عليه وسلم أما يخشى أن يحول الله رأسه رأس حمار أو صورة، لأنه صار كالحمار ما بيفهمش، عمال النبي صلى الله عليه وسلم يقول له إذا ركع فركع، إذا كبر فكبر، إذا كذا فترتيب وتعقيب، وهو عمال يخالف. فكان الوصف والعقوبة حاجة تشابه الصورة بتاعته هو، إنه هو عمال متخلف زي اللي ما بيفهمش، يقول لك أما يخشى إن ربنا جعلك كده حقيقة، حول رأسه رأس حمار أو صورة أو صورة حمار. يبقى خد بالك بلاش مخالفة، وإلا تستحق هذا الوصف اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم أو الدعاء على الإنسان. طيب يستحب أن يقوم إلى الصلاة عند قول المؤذن قد قامت الصلاة، قال بها الحنابلة وقال بها مالك. قال ابن المنذر وعلى هذا أهل الحرمين، أهل الحرمين يعني لغاية عهد ابن المنذر كان أهل الحرمين في مكة والمدينة على هذا شيء، كأنها سنة من قبلهم من الصحابة والتابعين وغيرهم. الإمام الشافعي اختار أنه يقوم إذا فرغ المؤذن من الإقامة، إذا فرغ المؤذن من الإقامة يقوم، هذا اختيار الشافعي. ولكن هذا فيه شيء، إنه إذا فرغ المؤذن من الإقامة على ما تقوم، ويمكن تكون تقيل وتعبان، على يكون إمام قال الله أكبر، ما وقفتش لتكبيرة الإحرام والإمام بيكبر، لا، وإمتى حيسوي الصف اللي أنت فيه وأنت لسه قاعد على الأرض، على ما تقوم مش حيلحق الإمام يسوي الصف اللي أنت فيه. وكان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وغيره من التابعين كمحمد بن كعب وسالم بن عبد الله بن عمر وأبو قلابة والزهري وعطاء يقومون أول أو في أول بدوة من الإقامة، كانوا يقومون يعني أول من المؤذن يقول الله أكبر الله أكبر حيمين، عمر بن عبد العزيز وهو القدوة رضي الله تبارك وتعالى عنه، ومثل الزهري وغيرهم كانوا يقومون، سالم بن عبد الله بن عمر كانوا يقومون عند أول الإقامة. فلك أن تقوم مع أول ما يقول الله أكبر، وهذا حسن خاصة إذا كنت تئيل، وإذا يعني أخرت لغاية قد قامت الصلاة يجوز. لكن الإلزام زي بعض المساجد تلاقي لو حد أم بدري بصوله علشان يفضل قاعد لما يقول قد قامت الصلاة يقوم عند قد قامت الصلاة، مع الجهل، مع الجهل يلزمون بما ليس بلازم. فهنا لا، أم في أول الأذان أم في نص الأذان عند قد قامت الصلاة، لكن ما تأخرش لغاية ما يخلص الإقامة تقوم تبقى أنت عوج الصف أو متقدم وما يلحقش الإمام يضبط الصف. أبو حنيفة أخذ بشيء أسرع من ذلك، يقول يقوم إذا قال حي على الصلاة، حي على الصلاة نداء للصلاة حسن، فإذا قال قد قامت الصلاة كبر، لا هذا فيه نظر، هذا فيه نظر، إنه إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة يقوم الإمام يقول الله أكبر، أو هو بيقيم لمين بقى الباقي إذا قال الله أكبر ناس دخلوا ما حدش ينتبه لشيء، لا لا. طب جاب منين هذا الشيء الإمام أبو حنيفة رحمه الله؟ قال كان أصحاب عبد الله يكبرون، كان أصحاب عبد الله، أما يقول هذا أبو عبد الله ده مين بقى؟ ابن مسعود، ابن مسعود. أبو حنيفة لما يقول كان أصحاب عبد الله يقصد ابن مسعود رضي الله. إذا قال، لكن مش دائما عبد الله يكون ابن مسعود، مش كل ما هتقرأ في 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 كتب الحديث بتبص الإسناد، الإسناد. فإذا قال عن سالم عن عبد الله يبقى مين؟ ابن عمر. إذا قال عن نافع عن عبد الله هو ابن عمر رضي الله عنه. إذا قال أصحاب عبد الله ابن مسعود فصلى حسن. إذا ذكر من أصحابه النخعي أو الشعبي أو غيره يبقى عرفنا أنه يقصد عبد الله بن مسعود، حسب الراوي مين البروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله. طيب يقول لنا كانوا يقومون إذا قام للمؤذن قد قامت الصلاة، ماشي. وبه قال سويد بن غفل والنخعي واحتد بقول بلال لا تسبقني بآمين، لا تسبقني بآمين، يعني هذا لم يصح عن بلال رضي الله تبارك وتعالى عنه، إسناد رجال ثقات زي ما يقول حافظ ابن حجر، ولكن في انقطاع منقطع فظاهر الإرسال إن بلال كان يقول لا تسبقني بآمين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل في أو إذا أقيمت الصلاة كان بلال يقول له لا تسبقني بآمين بفرض صحته، هو لم يصح بفرض صحته، كان يقول لا تسبقني بآمين، يعني أنه على ملحق. فوجهها العلماء بفرض صحته، قال هو كان يقيم في المكان اللي بيأذن، بيأذن عند بيت المرأة من أنصاف كان يقيم هناك، وهذا يعني يحتاج لنقل في هذا الشيء، لكن أولى أن نقول أنه لم يصح هذا الشيء أصلا. لكن صح عن أبي هريرة، كان أبو هريرة يدخل المسجد وقد قام الإمام فيناديه فيقول لا تسبقني بآمين. هو كان مؤذنا عند معاوية أو عند مروان، كان يؤذن رضي الله تبارك وتعالى عنه، فكان الإمام يدخل في الصلاة فهو كان يسوي الصفوف، أبو هريرة كان يساعد في تسوية الصفوف، على ما يسوي الصفوف بتاعة المسجد يكون الإمام دخل في الصلاة، فكان يقول لا تسبقني بأمين، يعني أصبر علي ما تقرأش الفتحة كلها وأنا لسه بسوي لك الصفوف. ده اللي فيه، وثبت في صحيح البخاري فعلا بس معلقا، قال إن أبا هريرة كان يقول لا تفوتني بأمين، لا تفوتني بأمين. يقول ابن قدامة ولا يستحب عندنا أن يكبر إلا بعد فراغه من الإقامة، لا يستحب ذلك خلافا لأبي حنيفة رحمه الله، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقام له الصلاة فيقبل على الناس ويقول أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري، يعني بعد إقامة الصلاة يبقى في كلام تاني بعد إقامة الصلاة، أقيموا صفوفكم استووا اعتدلوا إني أراكم من وراء ظهري، كان يقول ذلك لأنه كان يستمع الإقامة حتى نهايتها ولا يدخل في الصلاة لغاية ما تنتهي الإقامة. يقول الإمام أحمد أذهب إلى حديث أبي هريرة، خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أقمنا الصفوف، وقد أقمنا الصفوف. المعنى هل إنه ممكن قبل ما يجي الإمام المؤذن يقيم الصلاة ويسوي الصفوف وبعدين يدخل الإمام يصلي؟ الإمام أحمد ظاهر كلامي كذلك، وإن كان هذا لابد من تأويله، يؤول على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حجرته في المسجد صلى الله عليه وسلم، فعلى ذلك إذا أقيمت الصلاة وصفه كانوا بيريحوا النبي صلى الله عليه وسلم قدامهم صلى الله عليه وسلم. لكن الإمام في بيته لسه، وبيته بعيد عن المسجد، وتقام الصلاة يذنب الناس لغاية ما الإمام يجي، لا. يبقى على ذلك إذا كان الأمر في اعتكاف مثلا والإمام في حجرة في المسجد، فأقام المؤذن وسوى الصفوف والإمام يسمع، هذا حسن، هذا لا شيء فيه. وإن كان الأفضل لا يقيم حتى يرى شخص الإمام، يرى شخص الإمام فيقيم، لكن إذا كان الإمام ليس في المسجد فليس له أن يقيم حتى يخرج الإمام، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.